الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه، وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في مسجد عايض ابن حمود المطيري، ونحن في ضحى السبت 26 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في ذكر شروط الصلاة، وقد سبق أن ذكرنا 6 شروط، وقفنا على الشرط السابع اجتناب النجاسة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة، قال: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسي ثم علم، ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزر والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، وأسطحة هذه مثلها، ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها.
هذا هو الشرط السابع من شروط صحة الصلاة، اجتناب النجاسة للبدن والثوب وبقعته مع القدرة، أو نقول طهارة البدن والثوب والمكان، طهارة البدن والثوب والمكان، وغير الطهارة التي هي رفع الحدث. انتبهوا، الطهارة التي هي رفع الحدث هذا شرط، الوضوء شرط، لا صلاة إلا بطهور. وهنا اجتناب النجاسة أي طهارة البدن، يعني لو أن إنسان مثلا على بطنه نجاسة، بال ابنه على بطنه وهو متوضئ، ما يصير يصلي، لازم يزيل النجاسة. وهنا أنبه على أمر، وهو أن بعض الناس يظن أنه إذا أصابه النجاسة لابد أن يعيد الوضوء، هذا غلط، فإصابة البدن للنجاسة لا ينقض الوضوء، وإنما لا تصح الصلاة إلا بعد إزالة النجاسة. فلو أنك بيدك مسست، أو المرأة مست بيدها نجاسة ابنها لتغسلها مثلا، فلا ينتقض وضوءها بملامستها نجاسة الابن، هذه مسألة مهمة، لكن يجب اجتناب النجاسة بالبدن والثوب والبقعة مع القدرة، هذا الشرط مبناه على القدرة. طيب، لو كان الرجل محبوس في مكان ببقعة، في مكان نجسة وصلى، ماذا نقول عنه؟ صحت. لماذا؟ لأنه أتى بما يقدر عليه، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا كانت النجاسة على المكان، أي مكان السجود، يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، إذن يقوم ويركع ويومئ في حال الإشارة غاية، في حال السجود غاية ما يمكنه، في حال التشهد يجلس على قدميه إذا أمكن، وإذا لم يمكن يصلي كل الصلوات إيماء وإشارة. طيب، لو فرضنا، هذه الآن فرضيات لكنها قد تقع، لو فرضنا أنه حبس وأعطوه ثوبا نجسا، لاحظ الآن إيش قلنا؟ يصلي بالثوب النجس أو يصلي عريانا؟ أي قلنا هذا مر وين معنا؟ في ستر العورة. أي أحسنت، يصلي بالثوب النجس. وهل يعيد؟ لا يعيد، يعني بمعنى إذا أطلق سراحه لا يعيد الصلاة. طيب وإن مس ثوبه ثوبا نجسا، هذه مسألة الآن ثانية، أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس. الآن هذه ثلاثة صور، الرابعة أو سقطت عليه النجاسة، هذه أربعة صور، أربع صور تنبه لها. إذا مس ثوبه ثوبا نجسا، مثال ذلك أنه كان يصلي وثوب ابنه نجس، فأصاب ثوب الابن ثوب المصلي، هذه الصورة الأولى. أو أنه يصلي في مكان قريب من الحائط، فجاء ابنه الصغير وبال على الحائط، فأصاب ثوبه النجاسة على الحائط. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، صلى على السجادة مثلا في البيت، لكن طرف اليمنى أو اليسرى من هذه السجادة فيها نجاسة مثلا، أو سقطت عليه النجاسة فزالت، وهو يصلي مثلا وجاء ولده وأخذ الحفاظة وألقى الحفاظة على أبيه وساجد، بمجرد ما أن وقعت الحفاظة بالنجاسة على الأب سقطت الحفاظة مع النجاسة عنه. أو أسقط الحفاظة عليه وهو يصلي فأزالها بسرعة، صحت الصلاة. ليش؟ لأن لاحظ الآن، انتبه، المس والملامسة، المس والملامسة لا يتنجس بهما الشيء ما لم يحصل فيه نقل رطوبة. المس والملامسة والمقابلة لا يحصل بهما النجاسة ما لم يحصل معها رطوبة. أما إذا كان طرف الثوب متنجس فأنت صليت في مكان طاهر فما لك علاقة بطرف الثوب، وإذا سقطت عليه النجاسة وزالت من نفسها أو أنت أزلتها ولم يتأثر الثوب فلا يضر وصحة الصلاة. وهذه المسألة نحتاجها اليوم. تعرفون أن بعض الناس يصلي يكون مركب بربيش، البربيش فيه نجاسة، النجاسة داخل الكيس، الكيس معلق به، هل تصح صلاته؟ الجواب نعم تصح صلاته، لأن النجاسة ليست متصلة به، بينه وبين النجاسة شيء. طيب هو حامل للنجاسة، نقول حمله للضرورة. طيب قال وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم، تبطل الصلاة، سقطت عليه النجاسة، بمعنى أن الولد جاء وأسقط النجاسة على الأم، هي تبي توخر النجاسة ما قدرت، تلطخ الثوب بالنجاسة، بطلت الصلاة مباشرة بدون تسليم ولا شيء. ها واضح؟ طيب أو نسيها، كيف نسيها؟ يعني سقطت النجاسة على الثوب أو أصيب الثوب بالنجاسة ثم نسي أن يزيل ثم علم أو تذكر، بطلت الصلاة. فإن علم داخل الصلاة بطلت، طيب وإن علم خارج الصلاة أيضا بطلت. هذه مسألة مهمة، لأنه علم النجاسة ثم نسيها، فعلمه الأول يمنع من الصلاة. قال ولا تصح، وهذه رواية الإمام أحمد، ورواية الأخرى وهي الصحيحة إن شاء الله، أن من صلى في ثوب النجس ناسيا فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. قال ولا تصح الصلاة في الأرض. الآن عرفنا ما يتعلق بالبدن والثوب وأنه لا بد من تطهيرهما قبل الصلاة وأثناء الصلاة. الآن ننتقل إلى الأماكن، ما هي الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها؟ لا تصح الصلاة في ثلاثة مواضع، احفظها، احنا نقسم عشان يسهل عليك الحفظ. الموضع الأول المواضع التي تكون وسيلة إلى الشرك كالمقبرة، والثاني المواضع التي تكون مظنة النجاسة، مظنة النجاسة، المواضع التي تكون مظنة النجاسة كقارعة الطريق، كقارعة الطريق، فضلا عن الأماكن التي فيها النجاسة مثل الحمام أو الحش. الثالث المواطن التي تحضرها الشياطين كأعطان الإبل، المواطن التي تحضرها الشياطين كأعطان الإبل، وأعطان معناه أماكن مراحل إبل، أماكن مراحل إبل، في مراح وفي سراح، أماكن مراحل إبل، ها؟ مراح مكان الراحة، سراح مكان الإطلاق. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. طيب لماذا في الأرض المغصوبة لا تصح؟ وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن الأرض المغصوبة فيها إثم، كيف نصحح الصلاة في مكان فيه إثم؟ الغصب أعظم من النجاسة، إذا كان الصلاة ما تصح مع النجاسة كيف تصح؟ هل تصح الصلاة في أرض النجس؟ لا، فكيف تصح في أرض مغصوبة؟ هذا وجه قولهم وهو قوي. وكذا المقبرة، قلنا لأنه مظنة الشرك، وقد خطأ شيخ الإسلام رحمه الله من ظن أن النهي عن الصلاة في المقبرة للنجاسة، هذا غلط، ما هو سبب النجاسة. الآدمي المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لا ينجس، فالموت ليس سببا لنجاسة الآدمي المسلم. إذن لماذا نهى عن الصلاة في المقبرة؟ لأنها مظنة الشرك، لأنها وسيلة الشرك. طيب والمجزرة؟ مظنة النجاسة، لأن فيها الدماء المسفوحة، صح ولا لا؟ وفيها القذارة. طيب والمزبلة؟ مظنة النجاسة. والحش عين النجاسة. وأعطان الإبل مظنة الشياطين. قالوا يا رسول الله نصلي في أعطان الإبل؟ قال لا، قال نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وهنا ينبغي أن تنتبه أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لا لأجل روثها، فإن روث الإبل وأبوال الإبل وروث مأكول اللحم وألبان مأكول اللحم ليست بنجسة، ولذلك قال نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، مرابض الغنم معروف أنها مليانة بإيش؟ مليانة بالروث، مليانة بأبوالها، ما فيها شيء، ليست بنجسة. وأعطان الإبل، إذن فهمنا أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لشيء آخر، اختلف العلماء في التعليل، والصواب أنها مظنة الشياطين. فإنها تثير الإبل، وربما يصلي الإنسان فتأتي الناقة أو الجبل فيبرك عليه. وقارعة الطريق مظنة إيش؟ النجاسة. وقيل للحق العام وهو حق المسلمين، وهنا أنبه على الذين يقفون جانب الطرقات للصلاة، يجب عليهم من يتقوا الله أن لا يغلق الطرقات بحجة أنهم يصلون. قال والحمام، شو الفرق بين الحمام والحش؟ أيوة أحسنت، الحمام مكان الاغتسال والحش مكان قضاء الحاجة. فلو فرضنا أن إنسان عنده دارين، دار فيه حش ودار فيه مكان الاغتسال فقط، فلا يصلي في الحمام. يقول يا جماعة ما في نجاسة، هذا مكان بس اغتسل فيه، أيضا لا تصلي فيه لأنها مواضع الشياطين، مظنة شياطين ومظنة النجاسة. أي قصدك ساحات المواضع؟ إذا ساحات المواضع ما في بأس، ساحات المواضع ما في بأس، يعني ما في حمامات إلا الحش هناك، ما حد يصلي بساحات الحش اللي عارفه، يصلون في ساحات المواضع. نعم ساحات المواضع ما في بأس. أيوة أي نعم نعم نعم، إذا أراد الإنسان يدخل إلى مكان الاغتسال ولو لم يكن فيه الحش يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، لأنها مظنة الشياطين ومظنة النجاسة. وأسطحة هذه مثلها، انتبهوا لهذه المسألة، إذا كان هناك حمام وهذا الحمام مسقف فلا تصلي على سقف الحمام، إذا كان هناك حش والحش مسقف لا تصلي على حش السقف. مثال ذلك، اليوم مثلا في زماننا اليوم بعض نسميهم متفكهين، تعرفون المتفكهين اللي يضحكون على الناس، بعض المتفكهين الذين يدعون الفقه يقولون يجوز الصلاة في الحمامات اليوم. ليش؟ قال لأن الإنسان يغتسل الماء يروح، ما يوجد شيء، يقضي حاجته الحاجة راحت ما في شيء، نقول يبقى أقل شيء وأنها أسطح، وأنها أسطح لهذه المظنات. الفقهاء يقول لا يصلى على أسطح هذه، فكيف وأنت تقول عنه إنه حمام؟ كيف وأنت تقول عنه حش؟ فهذه مسألة مهمة. ولذلك لو أنك تبني دار، لما تبني بيت انتبه، إذا كان هناك حمام فاجعل فوق الحمام حماما آخر، فوق الحمام الآخر حماما آخر، وهكذا تمشي على نفس الترتيب، والمهندسون اليوم يمشون على نفس الترتيب حتى لا يصبح سقف أحد الحمامات مكانا للصلاة، انتبه لهذا. قال ولا يصح الفرض في الكعبة، وهذا قول جماهير العلماء، وهذا قول جماهير العلماء. لماذا؟ لأننا مأمورون باستقبال القبلة كلا، فإذا صلينا الفرض داخل الكعبة فاستدبرنا بعضه، استدبرنا بعضه. فإن قال قائل فلماذا جازت النافلة؟ قلنا لأن أمر النافلة أيسر. ألا ترى أنه يجوز التنفل إلى غير القبلة للمسافر ولا يجوز ذلك في الفرض؟ فاختلفا. قال والحجر منها، الحجر منها أي من الكعبة، المقصود بالحجر هنا المعروف اليوم بحجر إسماعيل، هذه التسمية خطأ، حجر إسماعيل خطأ. ليش خطأ؟ لأن هذا المكان ما كان موجود أيام إسماعيل عليه السلام، إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بنيا الكعبة مستطيلا، بنيا الكعبة مستطيلا،
فلما قصرت النفقة عن قريش، النفقة المال الحلال، هم مشركون ما يحطون في الكعبة إلا مال الحلال، فلما قصرت عليهم النفقة قصروا من هذه الجهة وجعلوا الكعبة مربعا، وبقيت الكعبة إلى اليوم مربعا، ثم وضعوا جدارا ها هنا للدلالة على أن هذا من الكعبة كما ترون اليوم، كما ترون اليوم. وكان للكعبة بابان، باب يدخل منه الناس وهو الذي عند الحجر الأسود، وباب يخرج منه الناس وهو الذي كان في جهة الركن اليماني. فصار للحجر بابان، باب منها هنا وباب منها هنا مفتوح، وهذا الباب مغلق. فلما فتح الله مكة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيته على قواعد إبراهيم، لكن الله أراد بقاء ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الحجر والحجر؟ الحجر ما بين يديك، تقول أخذت ولدي في حجري. قالت عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين صدري وحجري، أو نحري وحجري. أما الحجر غير الحجر، الحجر المكان، ولا على ظهرها. الفرض ما يصير تصليها على ظهر الكعبة، وبالاتفاق يجوز أن تصلي الفرض في مكان عال ووجهك إلى الكعبة، ولو أنك مشيت بنفس المستوى لتعديت فوق الكعبة ما يضر. يعني لو كنت أنت في الدور العشرين وصليت إلى جهة الكعبة ما يضر، لكن تصلي فوق الكعبة ما يصير، إلا إذا لم يبق وراءه شيء. طيب شلون لم يبق وراءه شيء؟ هذه مسألة مهمة. ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، كما لو ركب في سلم فصار السلم بإزاء السطح فصلى إلى الكعبة وهو في السلم ولم يصبح وراءه أي شيء من الكعبة، فالصلاة صحيحة، مثل ما قلنا في الأدوار العلوية. الأدوار العلية لو مشيت بإزاية تكون فوق الكعبة، سطح الكعبة، ولا لا ما في شيء، يجوز. لماذا؟ لأنه ليس شيء من الكعبة وراء ظهره. نعم. قال: ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيه. أما النفل يصح فهذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية، ويسن فيها هذا المذهب عند الإمام أحمد مذهب الحنابلة. وأما النذر فيصح فيها وعليها. لو نذر إنسان قال: نذر علي أن أصلي في الكعبة، لا تنذر، تدري ليش؟ يمكن ما تقدر تدخل الكعبة، فيبقى النذر عليك حتى تموت، يمكن ما تقدر تدخل، وبعدين ايش تسوي؟ وكذلك لو قال رجل: نذر علي أن أصلي فوق الكعبة، يصح هذا النذر، لكن أقول لك لا تسويها، ما راح يخلونك تطلع فوق الكعبة، صح؟ سبحان الله، تمنيت مرة أن أدخل الكعبة، تمنيت أن أدخل الكعبة. ففي عام 94 من الميلاد ذهبنا إلى العمرة، ففتحوا باب الكعبة وأنا هناك أطوف، فأنظر للناس: ماذا تفعلون؟ قالوا: ندخل إلى الكعبة. قلت: أدخل معكم؟ فقال أحد المسؤولين: لا، هؤلاء هم الذين شاركوا في المسابقة الدولية للقرآن الكريم. فقلت له: أدخل معكم. قال: تفضل. فدخلت معهم ولست منهم، هذا فضل الله يأتيه من يشاء. أما اليوم ما أحد يقدر يدخل إلا بإذن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة.
نعم، الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. واستقبال القبلة على نوعين، انتبهوا إلى هذا. الأول استقبال الجهة، والثاني استقبال العين، عين الكعبة. فمن كان في مسجد الكعبة وجب أن يصلي إلى عين الكعبة لا إلى مجرد الجهة. وجب إيش؟ أن يصلي إلى عين الكعبة. مثلا أنت داخل مسجد الكعبة، هذه جهة الكعبة بالنسبة لك، فلو صليت وصدرك هكذا لم تصح الصلاة، لابد أن تدور بصدرك حتى يصيب الكعبة، واضح؟ ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. هذا هو السبب في تدوير الصفوف. طيب إذا لم تكن في مسجد الكعبة وكنت في خارج مسجد الكعبة أو كنت بعيدا عن مكة، فيكفي الجهة، فيكفي إيش؟ والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لنا. لنا يقصد من بين لنا يا عبد التواب؟ لنا مو للمسلمين، لنا أي لمن في حكمنا ممن يكون في شمال المكة، لأن لو قلنا للعموم المسلمين كل الناس راح يصلون، يخلون المشرق على يسارهم والمغرب على يمينهم ويصلون، ما يصير. هذا الحكم خاص بأهل الشمال، فأهل الشمال دائما يجعلون المشرق عن يسارهم والمغرب عن يمينهم ويصلون. طيب إذا كانوا من أهل المشرق فيصلون إلى المغرب، إذا كانوا من أهل المغرب يصلون إلى المشرق، إذا كانوا من أهل الجنوب يصلون إلى الشمال. والمهم إصابة الجهة لمن كان بعيدا عن الكعبة وليس إصابة العين. وأما مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإنها وضعت بحيث أن القائم فيها يصيب عين الكعبة. شوف كم بين المدينة ومكة، لو عملت خط توازي ودخلت من المحراب الذي يقف فيه اليوم الشيخ علي الحذيفي أو من محراب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تصل إلى مكة ستصيب عين الخط، لا ينحرف عنك لا يمين ولا شمال. لذلك يقول العلماء: استقبال القبلة شرط مع القدرة. طيب إذا كان الإنسان غير قادر، كيف غير قادر؟ مريض مثلا يصلي كيفما تيسر، مربوط محبوس يصلي كيفما تيسر. طيب إذا لم يجد، من يخبره عنها بيقين؟ راح مكان المسلمون لا غير موجودين، بلاد كفار وما حد يعرف القبلة، أو في ناس لكنهم لا يخبرونه، إما بخلا وإما استهزاء وإما يجتهد ويصلي. وكما قلنا ضبطه سهل، إن كنت بالشمال فقبلتك الجنوب، إن كنت في الجنوب فقبلتك، إن كنت في المشرق فقبلتك، إن كنت في المغرب فقبلتك. طيب مثل حنا في الكويت، نحن في الكويت بالنسبة لمكة نعتبر شمال شرق، ولذلك نتوجه إلى الغرب مائلا إلى الشمال، هذا قبلتنا في الكويت. قال: فإن لم يجد من يخبره عنه بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. اكتب لقوله تعالى: فثم وجه الله. قال المفسرون: فثم قبلة الله. نعم.
قال رحمه الله: التاسع النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه.
الشرط التاسع والأخير من شروط صحة الصلاة النية. والمقصود بالنية هنا في كتب الفقهاء ليس الإخلاص، انتبهوا، ترى المقصود بالنية عندهم هو تحديد نوع الصلاة، تحديد نوع الصلاة، وهل هي حاضرة أداء أو قضاء، هذا المقصود بالنية عندهم. طيب من الذي يقول أنه لا بد من النية في الإخلاص في العبادة؟ من؟ علماء الاعتقاد والفقهاء يتكلمون، يقولون من شروط صحة الصلاة النية، يقصدون نية التعيين، هل هو الظهر أو العصر، هل أنت تصلي الظهر أو تصلي العصر، هل هي 4 ركعات أو 3، هل أنت تصليها أداء في الوقت أو قضاء، هل أنت تصليها مفردا أو مقتديا بالإمام، هذا المقصود بالنية عند الفقهاء. إذن لاحظوا الآن، أولا تعيين نوع الصلاة، ثانيا تعيين عدد ركعات الصلاة، ثالثا تعيين وقت الصلاة حاضرة أو أداء أو قضاء، رابعا هل أنت إمام أو مأموم أو منفرد، هذه 4 أمور في النية. فأنت مثلا توضيت في بيتك وجيت هني، ولما خلصنا من المحاضرة الثانية قلت في نفسك أنا سأجلس في المحاضرة الثالثة ولن أخرج حتى أصلي الظهر، أو قلت سأخرج قبل الأذان وأصلي الظهر في مسجد مع نفسك، هذه نية الآن، خلاص هذه هي النية، أنك نويت أنك تصلي الظهر، لاحظ، فعينت، وأنك تصليها في المسجد فنويت الاقتداء، وأن 4 ركعات، فحصل الأمور 4 كلها. قال المصنف ولا تسقط بحال، ليش؟ لأن النية ما لها علاقة بالقدرة، النية ما لها علاقة بالقدرة، هذه قاعدة احفظوها أبو ناصر، الأعمال القلبية ما لها علاقة بالقدرة، خذها قاعدة، كل الأعمال القلبية، اكتب هذه، كل الأعمال القلبية ما لها علاقة بالقدرة، الأعمال القلبية التي هي شرط أو ركن يجب أن تأتي بها أو واجب يجب أن تأتي بها ما لها علاقة بالقدرة، ليش؟ لأنه لا يحتاج إلى قدرة، لا يحتاج إلى قدرة. فلما يقول لك العلماء النية شرط، ما تقول أنا ما أقدر، ما في شيء اسمه ما أقدر، ايش اللي يمنعك؟ ما في شيء يقدر يمنع قلبك اصلا، حتى لو كان الرجل بالمسدس على راسك قال لك انويها عصرا، تقول له حاضر قلبك انويها ظهرا، ايش المشكله؟ ما في اي اشكاليه. قال ومحلها القلب، اكتبوا هذا باتفاق السلف، وخالف في ذلك الخلف حتى زعم بعضهم أن التلفظ أفضل مع تصريحه بأنها محدثة. محلها القلب. طيب لو قال رجل، انتبه الآن، لو قال رجل بلسانه نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات صلاة العصر وفي قلبه الظهر، العبرة بما في قلبه، لأن تلفظه بدعة سواء وافق ما في القلب أو خالف، فلا عبرة بالبدعة، وكل بدعة ضلالة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن التلفظ مردود، وحقيقتها قال العزم على فعل الشيء، العزم على فعل الشيء أي معينا مؤداة أو قضاء، معروف العدد، مقتديا أو إماما أو منفردا، العزم على فعل الشيء. قال وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. شرطها شرط ماذا؟ النية. فالنية لا تصح من كافر، فلو قال كافر إني نويت أن أصلي الظهر معاكم قلنا هذه النية ما نقبلها. ليش؟ لأن هذه النية لا تقبل إلا من مسلم. طيب والعقل؟ لأن نية المجنون لا عبرة بها. والتمييز؟ لأن نية غير المميز لا عبرة بها. وزمنها؟ طيب متى ننوي؟ أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. إذن لاحظ الآن عندنا 3 أمور: زمن التعيين، أول العبادة، هذا الابتداء، اكتب الابتداء. طيب وقبيلها بيسير، اكتب جائز، والأفضل قرنها بالتكبير. إذن عندنا لاحظ ابتداء الزمن والجواز والأفضل. وأما هذه نقطة مهمة، وأما إن كانت قضاء فلا بد من استحضار النية عند الفعل. قال هذه المسائل 3 حفظناها، شنو هي؟ ابتداء النية متى؟ أول دخول. طيب هل يجوز أن يسبق على دخول الوقت بيسير؟ يجوز. أو قبيلها بيسير يا عمر، قبل الوقت بيسير، اللي قلنا ابتداء الوقت، ابتداء وقت النية أول زمن العبادة. طيب قبيلها بيسير جائز. ما هو اليسير؟ اليسير قال الفقهاء المقدار الذي يحتاج فيه الإنسان إلى قضاء حاجته والوضوء. المقدار اليسير هو ما يقضي فيه الإنسان حاجته ويتوضأ، هذا الزمن اللي. فلو أن إنسان قام من مكتبه ظهرا، وين رايح؟ قال أنا أروح أتوضأ لصلاة الظهر، خلاص الآن النية واضحة، قام وراح ودخل الحمام خرج وتوضأ وجاء فأقيمت الصلاة، خلاص النية موجودة كافية كافية. لكن الأفضل قرنها بالتكبير، الأفضل أنك في القلب تستحضر أنك الآن تصلي الظهر إماما أو مأموما أداء، هذا الأفضل، هذا الأفضل. لذلك ينبغي على الأئمة أن يعملوا بالأفضل، وهو استحضار النية عند التكبير. لماذا تكبر؟ أكبر لصلاة الظهر كافي، خلاص هذا المعنى في القلب كافي. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي بما في القلوب، تفسير بالنيات أي بما في القلوب. قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر، هذا قلنا واحدة، أو عصر، هذا يسمى تعيين النوع، أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. لاحظ الآن عندنا الآن لو أن إنسانا نوى الصلاة فقط، نوى الصلاة فقط، بالنسبة للفرض لا بد من التعيين، بالنسبة للفرض لا بد من التعيين، بالنسبة للوتر لا بد فيه من التعيين، بالنسبة للراتبة لا بد فيه من التعيين. عندك ثلاثة أشياء بحاجة إلى التعيين. طيب مطلق النافلة ما يحتاج إلى تعيين، لا عددا ولا وقتا ولا أداء، إنما يكفي نية الصلاة. جيت ولقيت ناس يصلون ها وأنت ما تدري شنو يصلون، قلت أنا بتنفل معهم، دخلت معهم بنية مطلق الصلاة، جاز ما في إشكال. إذن النية لابد من تعيينها في كم نوع من أنواع الصلوات؟ ثلاث: الفرض، أحسنت، الفرض والراتبة والوتر. قال: ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرض. هذا المذهب عند الحنابلة، وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعية أنه لا بد من استحضار النية، هل هو قضاء أو أداء، هل هو قضاء أو أداء. قال: وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. أنت تصلي بالناس إمام، لابد يكون في قلبك أنك إمام، ما يصير أنت تصلي كأنك بروحك، تستحضر أنك تصلي بالناس. حينما تقول الله أكبر تستحضر أنك تصلي بالناس. طيب افرض أن إنسان كبر بعدما انتهت الصلاة، كبر منفردا، فجاء إنسان فاقتدى به، هو كبر منفرد ولا إمام؟ منفرد. فهل يقلبها على المذهب؟ لا يقلبها فرضا، انتبهوا، لا يقلبها. يعني ما يصير الآن أن يكون إمام، ليش؟ لأنه لم ينوي الإمامة ابتداء. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الصحيحة إن شاء الله من أقوال الفقهاء: يجوز للمنفرد أن يقلب نيته إلى الإمام، ويجوز للإمام أن يقلب نيته إلى مأموم، هذا هو الصواب. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، قلنا هذا المذهب، والصحيح أن هذا ليس بشرط. قال: وتصح اكتب تصح، بأي لغة هذه؟ تصح، هذه بلغة أهل الصعيد، صح؟ تصح، صح، إيه. وتصح، ها، وتصح، حط الكسرة، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر. واحد دخل مع الإمام، بعدين تذكر أن خلى مؤذن، دخل مع الإمام في الصلاة، تذكر أن خلى الجدر والنار، ها، وما طفى النار، خاف أن الإمام ما شاء الله يقرأ مثلا 100 آية، وين الإمام اللي يقرأ 100 آية؟ يطيرونه. المهم تصور الآن مثل، فنوى المفارقة، صلى بسرعة وراح، جاز لوجود العذر. فتصح نية المفارقة لكل منهما، أي للإمام والمأموم. طيب الإمام صلى بالناس ثم نوى المفارقة وترك المأمومين بلا إمام، ليش نوى المفارقة؟ لعذر، تذكر أن نسي طفله في السيارة، هو إمام، ها، فيقدم أحدهم ويفارق ويصلي منفردا ويعجل ويمشي، يجوز، هذا ضرورة، واضح الصورة؟ في نفس الصلاة، الكلام في نفس الصلاة، في نفس الصلاة يقدم شخصا، يتأخر هو ويقدم شخص ويصلي الحالة منفرد بسرعة بسرعة ويمشي. هذه صورة المسألة، واضح صورة المسألة؟ الحمد لله. قال: لعذر يبيح ترك الجماعة. ما هي الأعذار؟ مرض شديد مثلا، فوات عضو، فوات مال، نحو ذلك. ويقرأ مأموم فارق في قيام، المأموم إذا فارق في القيام نوى المفارقة في القيام، يعيد الفاتحة من جديد على المذهب، لأن المأموم لا يقرأ الفاتحة في المذهب، لذلك قال يقرأ، ها، اكتبوا: يقرأ مأموم الفاتحة فارق في قيام أو يكمل، إذا في نص الفاتحة نوى الفراق يكمل هو، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، له الركوع في الحال. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح. هذه مسألة مهمة ترى، قلب الفرض نفلا يصح ولا عكس، ولا عكس، ما يصير تقلب النفل لا فرض. إن اتسع الوقت هذا هو الشرط، متى يجوز أن تقلب الفرض إلى النفل؟ إذا اتسع الوقت. لكن لو كان الوقت ضيق ما يتسع إلا للفرض ما يجوز أن تقلبه إلى نفل، مثل رمضان لا يجوز أن تقلب نية رمضان إلى نفل، لأن شهر رمضان شهر الفرض، صح ولا لا؟ أنت دخلت بعد أذان الظهر ظنيت الناس صلوا فصليت الفرض، بعدين سمعت الإقامة اقلب الفرض إلى نفل وركعتين وسلم وتعال ادخل معه، ما فيها شيء. هذه صورة المسألة. وإلا لم يصح، أي إذا لم يتسع الوقت وبطل فرضه. طيب ليش يبطل الفرض؟ لأنه نوى نية فاسدة وهي نية المفارقة، نية مفارقة الصلاة أو نية قلب النية تبطل الصلاة، وهذا هو المذهب. وفي رواية أن ذلك لا يبطل الصلاة ولكن يستمر في نيته الأولى. نعم. لا، الأفضل أن يلتحق بالجماعة الأولى، ها؟ حتى لو كان قبل التسليم بدقيقة يدخل مع الجماعة الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم، ها؟ قال فأدرك ما صلى، فصلى ما أدرك، فصلى ما أدرك، ما قال ينتظر. نعم تفضل. السؤال يقول لو جاء الرجل متأخرا والإمام في الركعة في التشهد الأخير، هل الأفضل أن يدخل معهم في الجماعة أو ينتظر الجماعة الثانية؟ أصلا الجماعة الثانية فيها كراهة، كراهة، أنا شخصيا أرى كراهة الجماعة الثانية، وهذا قول جماهير العلماء، ها؟ ومنهم من قال لا تصح، هذا قول شديد شوي، وعندي في توجيه أنها لا تصح بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ها؟ لا، ها؟ أحسنت، يتعمد أن لا يصلي وراء الإمام لأنه يرى تكفيره مثلا كما كان يفعل الخوارج. لذلك السلف شددوا في إقامة الجماعة الثانية. ليش؟ لأن الخوارج في زمانهم كانوا يتعمدون ترك الصلاة خلف الأئمة في المساجد ثم يصلون جماعة، فتجد عندهم أقوال شديدة في أنها لا تصح. ليش؟ تحملها على صورتها لا تصح، تحملها على إيش؟ مو على العموم، مو أنت تشوف العالم الفلاني قال ولا تصح الجماعة الثانية قال خلاص ما تصح. لا يا أخي، نزل فتواه على واقعته. وهنا أنبهكم وأنبه طلاب العلم ليحذروا من تنزيل الفتاوى على غير صورتها، تشوهون الفتاوى من جهة وتخطئون في الحكم من جهة وتشوهون فتوى العالم من جهة. هذا ما حصل يحصل اليوم مع الأسف الشديد، يدخل في النت يشوف شنو قال الشيخ ابن باز، شنو قال ابن تيمية، يروح يأخذ الفتوى ينزلها على واقعة. أنت ما أنت مجتهد عشان تنزل الفتوى على واقعة، كيف تفعل هذا الفعل؟ هذا غلط عظيم. فالشاهد من الكلام أن الجماعة الثانية مكروهة إذا كان تكاسلا، ها؟ مكروهة إذا كان تكاسلا عن الجماعة الأولى أو لعذر، أما إذا كان تعمدا فإن الصلاة لا تصح. نعم.
قال رحمه الله كتاب الصلاة، قال تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين.
قوله كتاب الصلاة أضيف الكتاب معناه الجمع، أحسنت. الكتاب في اللغة معناه الجمع، ومنه الكتيبة أي الناس المجتمعون. فيسمى الكتاب كتابا لأنه يجمع فصولا، لأنه يجمع فصولا وأبوابا. طيب، ما معنى الكتاب هنا إذن؟ معناه أبواب وفصول متعلقة بالصلاة، أبواب وفصول متعلقة بالصلاة. فإضافة الكتاب إلى الصلاة من باب إضافة الشيء إلى نفسه، فهي مبينة للصلاة مجلية لها. والصلاة لغة معناها الدعاء، والصلاة لغة معناها الدعاء والثناء، وصلي عليهم أي يدعو لهم. وأما شرعا فهي الصلاة المعروفة عندنا التي فرضها الله عز وجل أو سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعال وأقوال مخصوصة تؤدى في أوقات مخصوصة بنية مخصوصة. قال المصنف: تجب على كل مسلم. يفهم من هذا أنها لا تجب على الكفار، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، أو نقول مخاطبين بالشرع كله، بدل فروع الشريعة أحسن نقول مخاطبين بالشرع كله، لأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع فيه نظر. انتبهت يا أحمد؟ مخاطبين بالشرع كله. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: إذن لو كانوا غير مؤاخذين على ترك الصلاة لما كان لذكرهم لهذه العبادة من وجه. إذن هم مخاطبون بكل الشرع، لكن لا تصح منهم إلا بعد الإسلام. تجب على كل مسلم مكلف. المكلف، كلمة المكلف يدخل فيه شيئين، يدخل فيه شيئان: الأول العاقل المميز، والثاني البالغ. العاقل والمميز أو العاقل والبالغ، هذا معنى المكلف. إذا المكلف عاقل بالغ غير الحائض والنفساء. لماذا قال غير الحائض والنفساء؟ لأن الحائض والنفساء غير واجب عليهم الصلاة، وهذا هو السبب أنهم لا يقضون. الصوم واجب على كل مسلم حتى الحائض، لكنها لا تصوم لوجود المانع، فإذا زال المانع عليها الأداء. ليش؟ لأنها كانت واجبة عليه. أما الصلاة فما كانت واجبة عليها أصلا، وتصح من المميز. هذه فائدة لطيفة، ابنك إذا صار مميز يميز الصلاة، عمره 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات، خلاص ما دام مميز خليه يصلي في ميزانك. وهو من بلغ 7 المميز. قال: من بلغ 7. والصحيح أن التمييز معناه أن يفرق بين الفرض والنفل، وبين الركوع والسجود. هذا هو الصحيح في تعريف التمييز، فليس له حد في السن، وإنما له حد في الفهم. طيب، إذا بلغ 7 فهو مميز باتفاق العلماء والفقهاء، والثواب له. له الضمير راجع للمميز. قد يقول قائل: كيف يثاب وهو ما بلغ؟ فضل من الله ومنه أن فتح له باب القربة ولم يجري عليه قلم التكليف. لذلك مر ابنك بالصلاة من صغره، ومر ابنك بالطاعات من الصغر، حتى يجري له الحسنات وليس عليه سيئات. فإذا بلغ يكون عنده ميزان من الحسنات مؤثرة في ثباته وإيمانه، رصيد عنده. اللي عنده رصيد بالله عليكم يفتقر بسرعة؟ ما يفتقر بسرعة، حتى لو ترك لكن لا يفتقر بسرعة. ف عود البنين والبنات على الصلاة، على قراءة القرآن، على الورد، على الذكر من الصغر، جريان للحسنات وزيادة للرصيد عندهم. قال: ويلزم وليه أمره بها لسبع. يلزم بمعنى يجب، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب عند الحنابلة يجب أن ولي الأمر يأمر بالصلاة، يأمر صلوا، قوموا إلى الصلاة، أدوا الصلاة، هذا معنى الأمر. إذا صاروا 7 سنوات يجب على الأب والأم أن يأمر أولادهما بالصلاة، فإن لم يأمر أثما. هي الحين يا كثر الآباء والأمهات اللي يقعدون عيالهم للصلاة، يلا قوموا صلوا، قوموا روحوا المدرسة، قليل من يقومهم للصلاة، الله المستعان. قال: وضربه على تركها لعشر. وهنا تنتبه أن الضرب عقوبة، أن الضرب عقوبة، ولا تصح العقوبات إلا بإذن الشارع. بعض الناس يضربون أولادهم، بعض الآباء والأمهات، ليشفوا غيظ قلوبهم، هذا ما يجوز، هذا ظلم، تسألون عنه يوم القيامة. متى نضرب إذن أولادنا؟ نضربهم إذا جاءت الإباحة الشرعية. طيب، بعض الناس يضرب أولاده على المدرسة، يضرب أولاده على المذاكرة، هذا ما يجوز شرعا، ما يجوز شرعا. طيب، قد يقول قائل: إذا ما ضربته ما يتعلم. نقول: يجوز أنك تزجره بغير الضرب. كيف؟ تحبسه، تربطه، لأن ضرب عقوبة، الضرب تعزير ما يصار إليه مباشرة. لذلك الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وأبناءهم 7 اضربوهم لعشر، مو معنى على طول تبدأ بالضرب، لا، واضربوهم لعشر، يعني يجوز أن تصل معهم إلى غاية العقوبة، إلى أعلى العقوبات، وهي الضرب، مو معناها البداية مع الضرب، غلط، تربويا غلط، نفسيا غلط. فما معنى واضربوهم لعشر؟ الإذن الشرعي إلى أن تصل معهم إلى أقصى العقوبات، وهي الضرب، هذا معنى. ويكون الضرب بما لا يخدش لحما، ها، ولا يقطع جلدا، ولا يكسر عظما. هذه مسألة مهمة. نعم، أن لا يخدش جلدا، ولا يقطع لحما، ولا يكسر عظما. قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد. اكتب هذا بالإجماع. قال: إيش الصلاة يا أخي؟ وش فائدة الصلاة؟ هلا غني عن صلاتنا، ما هو لازم نصلي، هذا كافر بالإجماع. ومن تركها جحودا فقد ارتد، زوجته أصبحت طالقة، ها، مباشرة. لو قال الرجل: وش فائدة الصلاة، ما لها فائدة، الله ما هو محتاج لصلاتنا، يرتد، إلا أن يكون جاهلا، هذه مسألة ثانية، أو مغفلا أو مخبولا. طبعا لا بد أن ننتبه، من ألفاظ العموم، تعيين من ألفاظ الخصوص. من ألفاظ العموم هذا خبرنا وتعليمنا وتعلمنا. فلان هذا حكم قضائي، القاضي الذي يحكم به. فأنت لو سألوك: فلان ترى جحد ترك الصلاة، تقول: من جحد الصلاة كفر، أما فلان ارفع أمره للقاضي، ارفع أمره للمفتي، ارفع أمره للحاكم. قالوا: ما في مفتي. فيذهب به إلى دار الإفتاء، إذا ما في مفتي في دار الإفتاء، في هيئة الإفتاء. كان الرجل في مكان ما في هيئة فتوى، مثلا إنسان يعيش في بلاد الكفار، لا يوجد هيئة الفتوى عندهم، لكن يوجد هناك شخص يمسك المركز الإسلامي، قائم مقام من يعقد، قائم مقام القاضي في مصالحات البينية، هو الذي يفصل في القضية. هذه مسائل مهمة حتى لا ندخل في حيص بيس. ومن تركها جحودا فقد ارتد، قلنا بليش؟ بالإجماع. من حيث العموم، وجرت عليه أحكام المرتدين، وأحكام المرتدين كثيرة، منها أن اكتب زوجته تحرم عليه ويستتاب من قبل الحاكم، فإن تاب وإلا قتل ردة، ولا يرثه المسلمون، ولا يرثه ذووه المسلمين، ولا يرثهم، هذه أربعة. الخامس لا يغسل. السادس لا يكفن. السابع لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه. السابع لا يصلى عليه. الثامن لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين. التاسع لا يدعى له بالمغفرة، لا يدعى له بالمغفرة والرحمة. هذه أحكام متعلقة بالمرتدين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الوقت صح؟ نعم. ها؟ ايه، يقول أخوكم عمر: من ترك الصلاة تكاسلا. في نظر القاصر أن التكاسل على ضربين، تكاسل كلي فهذا لا أشك أنه كفر مخرج عن الإسلام، وتكاسل وقتي، وقت دون وقت، فهذا الظاهر أنه مسلم. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، نقول هذه اللفظة محمولة على اللفظة الأخرى: بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فهذه راجعة إلى المنافقين، هذه راجعة إلى المنافقين، فمتى ما تركوا الصلاة دل ذلك على كفرهم، فنقول المقصود بالترك هنا الترك الكلي. نعم. يعني إنسان جاء وظن أن الجماعة قد أقيمت، طيب، وكان الوقت، إنسان جاء يريد أن يصلي الظهر وكان الباقي من الوقت بمقدار 4 ركعات، ويخرج الوقت ويدخل العصر، فنوى صلاة الظهر، ثم في الركعة الثانية نواها نفلا، لا تصح منه النفل وبطلت الصلاة، فيعيدها من جديد. نعم، تفضل يا عمر. ما الخطأ؟ لأنها ما كانت موجودة في أيام إسماعيل عليه السلام. الحطيم، أحسنت، هذا هو الاسم الصحيح، الحطيم. نعم، إيه، تسمية غلط، لأن اللي يسمع يقول حجر إسماعيل يظن أنها كانت موجودة من أيام إسماعيل، صح؟ هذا غلط. أحمد، أها، البول إذا سقط على البدن أو على الثوب يغسل مكان النجاسة ولا ينتقض الوضوء إجماعا، واضح؟ نعم. نعم، هذه مسألة مهمة. ما الدليل على عدم جواز الصلاة على أسطح الأماكن القذرة والنجسة مثل الحمامات والحشوش؟ أما الدليل فإن النهي عن الشيء يدل على العموم، النهي على الشيء يدل على العموم، وأيضا من الأدلة على ذلك أن من ملك شيئا ملك أرضه وسماءه. أنت الآن إذا ملكت الأرض تملك ما تحت الأرض من العروق وتملك سماءه. طيب إذا وضعت له بناء صار هذا المسجد وقف، أوقفت هذه الأرض مسجدا، فيصبح كل السماء الذي فوق المسجد تابع للمسجد، فلا يجوز أن تبني فوقه بنيانا. ليش؟ لأن القاعدة أن من أوقف شيئا اتخذ هذا الشيء حكمه عروقا في الأرض وصعودا في السماء. طيب إذا بنيت حمام أصبح الحمام في العروق كالحمام في العلو، هذا من ناحية الدليل. أما الحكمة في ذلك تعظيما للوقوف بين يدي الله عز وجل. أنا أسألك سؤال، لو قيل لك أنه يأتي إليك أمير من الأمراء أو ملك من الملوك أو خلونا من هؤلاء، لو يجيك وكيل مدير مدرسة، مدير المدرسة أستاذ أحمد جاي عندك، تستقبله على سطح الحمام؟ الحمامات في الدور الأرضي في بعض الأسطح، إن كان الحمامات في الدور الأرضي تحت المسجد فهذا الذي عناه المصنف، إن كانت حمامات في ساحة المسجد فالأمر واسع. واضح؟ المذهب ما تصح صح. ما تصح في البدروم، قصدك في البدروم. أنا رأيت هذا في بعض المناطق في الشام في تركيا، الحمامات تحت المسجد مباشرة. واضح؟ لكن هم يحتجون، وهذه حجة قوية، بأن هناك فاصل بين الحمامات وبين سطح المسجد، وعازل موجود. ما هو هذا العازل؟ يقول الآن عندنا الحمام ثم ديكور الحمام ثم سطح الحمام ثم سطح المسجد العازل ثم الثاني، فيقولون إن في عوازل. الله أعلم، والله تركه أولى. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك.